رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: إن في ذلك لآية لكم، أي على صدقي فيما جئتكم به إن كنتم مؤمنين، ومصدقا لما بين يدي من التوراة، أي مقرا لها ومثبتا.
مقررا
لها ومثبتا.
حسبك. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بعد أن ذكر الله تعالى قصة عيسى وحقيقته، وذكرها بنظم يناسب الغاية التي من أجلها، وهي معالجة الفساد الذي في العقيدة الذي يخص عيسى عليه السلام، فالقرآن يهدم الفساد ويعمر القلوب بعقيدة التوحيد. ذكر الله تعالى الآيات الأربع المذكورة آنفا والتي فصلناها وبيناها فيما مضى، ثم قال ربنا تعالى بعد ذلك: إن في ذلك، في ذلك أي الأمور التي أجراها الله تعالى على يد المسيح، ده آية، ما لم يقل إن في ذلك آية، قال إن في ذلك لآية. والآية هي العلامة الواضحة البينة على صدق رسالته، وأن دعوته من الله عز وجل، وأنه رسول من عنده. ثم قال: إن في ذلك لآية. وقلنا دائما أن الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى، وهذا يفيد أن هذه الآية إنما هي آية ظاهرة واضحة، والجامع بين الآيات التي ذكرها ربنا لعيسى عليه السلام إنما هو أمر على خلاف المعتاد من الأسباب. جميع الآيات التي ذكرها الله عز وجل تخالف الأمر المعتاد عند الناس شأن خلقته، شأن خلقته، فهو خلق على وجه يخالف سنة الله عز وجل، إذ سنة الله جرت أنه يخلق من أب وأم، أما عيسى عليه السلام فخلق من أم دون أب. قال: إن في ذلك لآية، ثم قال الله بعدها: إن كنتم مؤمنين. إيماء بأن الذي ينتفع بالآيات إنما هم المذعنون، إنما هم الذين الذي يكون الإيمان من شأنهم، وله حساب، وله شيء في وجدانهم، وله اعتبار عندهم. إن كنتم مؤمنين، فالناس أمام الآيات قسمان: قسم من أقسام الناس يذعن للحق ويؤمن به متى جاءت براهينه وبيناته، فإن كنتم من هذا الصنف انتفعتم بما سبق من الآيات، وصنف لا يزيده الدليل والبينات والحجج والآيات، سواء كانت آيات متلوة أو آيات مشاهدة أو كانت معجزات، لا تزيده إلا جحودا وعنادا واستكبارا. فإن كنتم تبحثون عن الإيمان وكان الإيمان من شأنكم، فهذه هي معجزات عيسى عليه السلام. هذا تعريض بأقوام تلبدت مشاعرهم، أقوام سيطرت عليهم المادة، أقوام ما بالوا بما جرى على يدي موسى عليه السلام من الآيات، الخطاب فيه كما أنه فيه إيماء لمن ينتفع بالآيات، فيه تعريض بمن جحد هذه الآيات من قبل. ومن الذين جحدوا الآيات من قبل؟ بنو إسرائيل. لذا ذكرنا نحن الآيات السابقة قال الله فيها ورسولا إلى بني إسرائيل، بعد أن قال الله عز وجل ويكلم الناس في المهدي وكهلا قال بعدها ورسولا إلى بني إسرائيل، لأنه ينزل في آخر الزمان ويكلم الناس. فحتى لا تعتقد أنه نبي في نزوله الآخر قال ورسولا إلى بني إسرائيل، في نزوله الآخر ليس رسولا، نزول الآخر في آخر الزمان ليس رسولا، وإنما هو رسول لبني إسرائيل ينزل على أنه فرد من هذه الأمة. فما أجمل ذكر إلى بني إسرائيل بعد قوله سبحانه ويكلم الناس في المهدي وكهلا. قال إن في ذلك لآية إن كنتم مؤمنين. فساد الناس قسمان، فساد تصور وفساد إرادة. فبعض الناس يدخل عليه الشر من فساد تصوره، فإن جاءت الحجج والبراهين تعدل تصوره فحسن حاله وانتفع بالآيات وانتفع بالحجج وانتفع بالأدلة. بعض الناس فساده في إرادته، يظهر له كل شيء لكنه يبقى مبطلا ويبقى فاسدا ويبقى مفسدا ويبقى يحمل النجس في قلبه والعياذ بالله تعالى. سحرة موسى كانوا يظنونه ساحر وهم أدرى الناس بالسحر، فلما تيقنوا ففهموا فتصورهم أصبح صحيحا كانوا من أوائل من أسلم من آمن مع موسى. بنو إسرائيل لا يهمهم التصور، يهمهم النعمة، همهم النعمة. ولذا الله عز وجل دائما يخاطبهم اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. قلوبهم متعلقة بالنعم والشهوات وليست متعلقة برب الأرض والسماوات البتة. من زمن موسى عليه السلام تأتيهم الآية همهم أنفسهم، يأمرهم الله بالسجود والجبل كالظلة فوقهم كما تبين معنا في البقرة، عين على الجبل وعين على الأرض. قوم لا ينتفعون بالآيات، ولذا الله عز وجل قال هذه الآيات تنفع إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين فإنما الآيات تنفع هذا الصنف من الناس. فلا بد للنفس أن تتحرك نحو الحق، ولا بد أن يعي القلب الحق وأن يتدبر الآيات والمعجزات والبراهين وأن يكون عنده هم في طلبه. فإذا وجد هذا الأمر انتفع الإنسان، وإلا فالآيات لا يدعن لها، لا تدعن لها النفس البشرية ولا تنتفع بها أبدا. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك ومصدقا لما بين يدي من التوراة. خرج المقام من التلويح والتلميح إلى التصريح بأنه مصدق لما تقدمه، لما كان قبله من التوراة. ومصدقا إعرابها حال من الفعل المحذوف الذي دل عليه العطف، أي إني جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق الآيات المذكورة في الآية التي قبلها وجئتكم مصدقا لما بين يدي من التوراة. وجئتكم مصدقا، حالي أني مصدق لما بين يدي من التوراة. فلا يوجد نبي منبت، لا يوجد صلة بين رسالته ورسالة من قبله، فالأنبياء إخوان ورسالاتهم متصلة. قال مصدقا لما، أيضا لم يقل مصدقا ما، قال مصدقا لما بين يدي، فدخلت أيضا اللام للتقوية، فهو مصدق لكل ما ورد في التوراة. وفي هذا إيماء بأن شريعته من حيث الأوامر والنواهي إنما هي مأخوذة من التوراة، فالتصديق شامل لكل ما جاء قبله. قال ومصدقا لما، ولذا جاء بعدها مباشرة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فإنما شأن رسالة عيسى عليه السلام رفع الآثار والأغلال وبعض المحرمات كما يأتينا في الآية التي بعدها، وإلا فتصديقه شامل لكل ما جاء بين يديه من التوراة. وهنا مسألة، هل التصديق ينافي النسخ؟ يعني لو وقع نسخ في شريعة عيسى عما كان في شريعة موسى، لو جاءت نواسخ في شريعة عيسى ومنسوخات في شريعة موسى، شريعة عيسى نسخت بعض الأحكام في شريعة موسى، الإنجيل نسخ بعض الأحكام في التوراة، هل هذا ينافي التصديق؟ هل التصديق والنسخ أمران متعارضان أم يمكن أن يجتمعا في القلب دون تعارض أو تناقض؟ انظر معي، قال ومصدقا ثم قال بعدها ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فالذين ينكرون النسخ بحجة أن النسخ مع التصديق أمران متعارضان هم محجوجون بهذه الآية، هم محجوجون بهذه الآية مصدقا ولأحل مباشرة. وذكرنا أكثر من مرة أن الأديان كلها قسمان، أخبار وأوامر، والقسم الذي هو أخبار لا تتعارض فيه الشرائع، لا يمكن أن يأتي في شريعة رسول شيء ثم يأتي في شريعة رسول آخر شيء يناقضه أو يعارضه، لا يمكن البتة. فالأخبار في الشرائع مؤتلفة، نعم يمكن أن تكون هنالك أخبار جاءت في القرآن ثم أخبار، لا أقول أوامر، ثم جاءت هذه الأخبار فيما أوحى الله للأنبياء في غير التوراة والإنجيل، وقد يكون العكس، قد تكون أخبار في شرعنا جاءت على لسان نبينا وهي موجودة في الكتب السابقين، وقد لا تكون في القرآن، وهذا باب خفي من الأبواب التي يستدل بها على أن السنة وحي. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي إلا وقد أنذر قومه الدجال، فكل الأنبياء أنذروا أقوامه الدجال، ولا يبعد أن يكون الدجال قد ذكر في كتب سماوية سابقة لم يذكر في كتابنا وجاء على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم. ماذا يفيد هذا؟ يفيد هذا أن الباب الأخبار باب واحد مؤتلف وليس بمختلف، وأن الأخبار قد تكون في كتب نبوية كتب إلهية سابقة وتجري في شريعتنا على لسان نبينا، لأن الذي أوحى الله عز وجل إلى نبينا إن الذي قاله نبينا إنما هو وحي من عند الله، في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا. إيش الحديث يفيد؟ أن السنة وحي. نعم يمكن بعض الأخبار تأتي في بعض الكتب مفصلة، وفي بعض الأديان تأتي مجملة كالجنة كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله، قال ما زين الله الجنة لأمة كما زينها الله لهذه الأمة، فالله زينها وفصلها وبسطها. الكتاب القرآن الكريم مليء بأخبار الجنة مفصلة تفصيل بديع، حتى أنك تجد في القرآن من التفاصيل في الجنة على خلاف التفاصيل الواردة في السنة. قال أفلا أجد لها مشمرا. الجنة مذكورة في الكتب السابقة لكن التفاصيل هذا أمر ليس بينها تعارض، يجري على لسانك خبر ثم على لسان غيرك الخبر نفسه لكن بتفصيل أكثر، هذا لا تعارض فيه. والقسم الآخر من الشرائع الأوامر، فالآمر والناهي له سبحانه إما جزاء وفاقا وإما جزاء من ربك عطاء فضلا ومنة منه، فله أن يأمر وأن ينهى ما شاء. فالأوامر والنواهي تختلف من دين لدين، ولذا تقبل النسخ بخلاف الأخبار. فالأخبار متحدة مؤتلفة والأوامر والنواهي مختلفة. فإذا قوله مصدقا لما بين يدي من التوراة وقوله بعد والأحل لكم لا تعارض بينها، لأن المذكور بعد إنما هو تحليل وتحريم، إنما هو من قسم الأوامر والنواهي وليس من قسم الأخبار، وليس هو من قسم الأخبار. عيسى عليه السلام لقبه المسيح، والمسيح قلنا معناه كما تبين لنا من أرجح الأقوال أن مرد معنى المسيح البركة والفضل، فعيسى عليه السلام جاء بالبركة وجاء بالسماحة والفضل، ولذا رفعت الآثار في كثير من الأحكام التي حرمها سواء إسرائيل على نفسه كما يأتينا في سورة آل عمران لاحقا، أو حرمها الله تعالى على بني إسرائيل بظلمهم، أو افتراها أهل الدين منهم فأدخلوها في دين الله عز وجل وهي ليست منه. فكان من صفته أو من نعته فيما ذكر ربنا، وهذا تفريع عن كونه مسيحا، وأنه ذو فضل وبركة، فذكر الله عز وجل قوله بعد قال ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. نسمع تفسير هذه لأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. شأن كل نبي يأتي فإنه يأتي بشريعة جديدة، وشريعته تختلف في الأوامر والنواهي عن شريعة من قبله. نسمع ماذا قال ابن كثير رحمه الله.
وقوله تعالى وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، أي فيه دلالة على أن عيسى عليه السلام نسخ بعض شريعة التوراة، وهو الصحيح من القولين.
إذن هنا في الحقيقة يوجد تفصيل، والتفصيل وهذا هو الموطن الأول يحتاج منا إلى شيء فيه إعاب وتفصيل. ربنا يقول ولأحل لكم بعضه، ومن هذا يؤخذ أن النصارى حصل نسخ في بعض الأحكام، أما مجمل الأحكام وأصلها فالنصارى لا يمكنهم الاستغناء عما في العهد القديم، ولذا دائما يطبعون العهد القديم والعهد الجديد معا، ودائما النصراني يفزع للتوراة في التحليل والتحريم. هنالك أخبار بالتضمن في الكتاب والسنة، وأخبار في الآثار مفصلة فيما هو في شريعة من قبلنا، وشريعة من قبلنا من حيث مفردات الأحكام تحتاج لدراسة، ولا أعرف دراسة مفردة فيها. دراسة الأحكام التشريعية عند من قبلنا من خلال ما ورد من الآثار عندنا أو ما ورد من إشارات في كتاب ربنا وأحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم، أو أن ينظر في التوراة ثم تستخرج الأحكام وتقارن بالأحكام التي في الشريعة، دراسة مهمة ونافعة ومفيدة. وأنا ولا أعلم دراسة مفردة فيها، فهي دراسة مغفلة. قال: أحل لهم ما حرم على بني إسرائيل، ولأحل لهم ولأحل لكم بعض الذي حرم عليه. الخطاب من عيسى، فيقول: أحل لكم بعض الذي حرم على بني إسرائيل. الذي حرم عليكم، الخطاب لبني إسرائيل، هو لما بعث أحل لهم أشياء كانت محرمة عليهم. ما هي هذه الأشياء؟ هذه الأشياء وردت في آيات ووردت في أحاديث، مجملها وأتي لها التفصيل بعد قليل. أحل لهم الشحوم ولحوم الإبل أو ألبانها، بعض أنواع الأسماك كان اليهود قد حرموها على أنفسهم، كما في البخاري تعليقا عن ابن عباس أن اليهود حرموا الجري من الأسماك، وهو سمك معروف وموجود بكثرة في العراق، والجري يحرمه اليهود ويحرمه الرافضة. الرافضة لا يأكلون هذا النوع من السمك. ومن بحث من المعاصرين التشابه بين اليهود والنصارى يذكرون هذا. وكذلك بعض أنواع الطيور، وكذلك مما أحل الله لهم صيد السبت في مقل. أما الآيات الدالة على هذا فمنها المجمل ومنها المفصل. وأما المجمل فقوله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. بظلم من الذين هادوا اليهود، الله عز وجل حرم عليهم طيبات أحلت لهم. وهنا مسألة، هنالك محرمات في بعض الذبيحة، في نفس الذبيحة كان هنالك أشياء محرمة من الشحوم مثلا، كما ذكر الله تعالى في الأنعام، فقال سبحانه وتعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. حرم الله عليهم الظفر. إيش الظفر؟ أرجل الطيور والأنعام، منها ما هو كالأصبع وتكون مشققة فيما بينها، فما كان هكذا أصابعه فهو حلال، وما لم يكن مشقق فيما بينه وكان قطعة واحدة وكان ظفرا واحدا فهذا طير حرمه الله عز وجل على بني إسرائيل. فعيسى جاء فحلله. مثل إيش هذا النوع الظفر الذي لا يكون كالأصبع ولا يكون هنالك انفراج بين الأصبع والآخر، وإنما يكون مضموما مجموعا من غير انفراج فيه، مثل البط، مثل الأوز. فما كان هكذا قدمه من الطيور والأنعام، فهذا النوع كان محرما في شريعة بني إسرائيل، وكان هذا التحريم بظلم منهم، وليس لأنه خبيث أو لأنه ضار. وهذا أصل في أمر، بل في أمور، أثر الذنب على الحياة، أثر الذنب في التشريع، قد الله عز وجل يعاقب الإنسان، يعاقب القوم، العقوبة الله للأمم قسمان، فردية وجماعية، وحساب الله في يوم القيامة كما في الجاثية أيضا فردية وجماعية، والتحليل والتحريم للأقوام سابقا كان له أثر، الظلم كان له أثر في التحليل والتحريم، وهنا صلة وثيقة بين سنة الله في الكون، سنة الله عز وجل في الشرع. فعيسى عليه السلام أحل لهم هذا النوع من المحرم، قال الله تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما. فالشحوم كانت محرمة على بني إسرائيل، شحوم الغنم والبقر كانت محرمة إلا أنواع معينة من الشحوم. ما هي هذه الأنواع؟ استثناها الله عز وجل بقوله: إلا ما حملت ظهورهما. فالشحم الذي على الظهر الذي يتخلل اللحم هذا مستثنى، الأصل في الشحم أنه حرام، إلا الشحم الذي يكون على الظهر أو الحوايا أو ما يعلق بالأمعاء بالمصارين. فالشحم الذي يعلق بالأنعام والمصارين كذلك حلال. وكذلك قال: أو الحوايا، قال: أو ما اختلط بعظم. فالشحم الذي يختلط بالعظم، إيش الشحم الذي يختلط بالعظم؟ كالشحم الموجود في الرأس أو الشحم الموجود في الأقدام في القوادم، فهذا النوع من الشحم كالشحم الموجود على الظهر. حتى قالوا أن الشحم الذي يختلط بعظم شحم الإلية كذلك. فهذا النوع من الشحم حلال، وما عداه من الشحوم حرام. هذا أصار أغلال. تخيل معي طائع لشيء يذبح ثم بعد ذبحه يطهى، ثم أنت حتى تأكل الحلال أو الحرام ينبغي أن تفصل أنواع الشحوم، فهذا الشحم حلال وهذا الشحم حرام. لماذا كان كذلك في بني إسرائيل؟ بظلم منهم. يا الله، ظالم كم يضر. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، فبظلمهم كان هذا على بني إسرائيل. وهنا مسألة يبحثها الفقهاء: لو أن يهوديا ذكى ذبيحة ذكاة شرعية، فهل لنا أن نأكل ما كان محرما عليهم؟
لا.
لنا أم ليس لنا؟ طيب نسمع الدليل، نسمع الدليل الذي أخرجه مسلم في الصحيح من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه قال: أصبت جرابا من شحم يوم خيبر فالتزمته، قال: وقلت: لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا. قال: فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما على رأسي يضحك أو يبتسم. لما أخذ هذا الجراب من الشحم يعني قال: لن أطعم أحدا، يريد أن استأثر به. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحكه وإقراره يدلل على حله. إقرار النبي له صلى الله عليه وسلم هو أخذ شحم، شحم خالص، هذا يدلل على الحل. لذا قال ابن عربي وغيره أن المسلم مخاطب بشريعته، فما دام أن الله عز وجل قد أحل لنا هذا فنحن مخاطبون بشريعتنا فنأكله بشريعتنا. ونحن تعلمنا مما مضى أن الذي ورد عند من قبلنا إن خالف شرعنا فنحن أهنأ بشريعتنا منهم، فهو حلال في شريعتنا ونحن لسنا ملزمين بشريعتهم، وإن ذبحه يهودي وكان ذلك حراما عنده، وإن كان ذلك حراما عنده. إذن قوله: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليه. هنا مسألة، هل حرم عيسى عليهم شيئا كان حلالا عند اليهود؟ الآية ماذا تفيد؟ الآية تفيد أنه أحل لهم بعض ما حرم على بني إسرائيل. طب هل حصل العكس؟ إيش حصل العكس؟ يعني شيء كان حلالا عند بني إسرائيل فعيسى عليه السلام حرمه على قومه. في الشرائع النصرانية اليوم هنالك أشياء محرمة على النصارى وليست موجود وليست حراما على بني إسرائيل، مثل بعض مذاهب النصارى مثل حرمة الزواج من المطلقة. بعض مذاهب النصارى يحرمون الزواج من المطلقة، مثل وجوب الاقتصار على الواحدة. فمن المعلوم بالآثار أن اليهود كانوا يعددون ولم يكن لتعدادهم حدا، ولم يكن حد لتعدادهم، يحددون بلا عد. ولذا غيلان ابن أسلم الثقفي اليهودي لما أسلم كان تحته 10 من النسوة، كان يهوديا ولما أسلم كان قد تزوج 10 من النسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك 4 وفارق سائرهن. طيب إذا صار الآن في تشريعهم وجوب الاقتصار على المرأة الواحدة، اليهود من شريعتهم أنهم يجوزون الطلاق، عند اليهود في شرعهم الطلاق، النصارى في شرعهم لا يوجد عندهم طلاق، حتى أن المجامع المتأخرة الكنسية لما رأوا ضرورة وجود الفراق بين الأزواج فذكروا أشياء مضحكة في الحقيقة، قالوا يجوز للرجل أن يطلق امرأته إن بالت في فراشها، يعني إذا بالت المرأة في فراشها فقط النصراني يحق له أن يطلق زوجته إن بالت في فراشها، دون هذا فليس له ذلك. طبعا النصارى اليوم ليسوا على شريعة عيسى، وهذا أمر مهم جدا ينبغي أن يذكر. بعض إخواننا يتحرج أن ينصح امرأة مثلا متبرجة مخافة أن تكون نصرانية، مع أن الذي في الإنجيل أن المرأة في الكنيسة لا تخاطب الرجال، والمرأة إن أظهرت شعرها وهي في الكنيسة أو خارج الكنيسة جزاؤها أن يحلق شعرها، هذا في كتبهم، هذا في كتبهم، وهذا يؤكد أن شريعة عيسى جاءت بطهر، لكن هذه العقوبة قد يكون جرى عليها ما جرى من التغيير والتبديل. الشاهد أن هنالك قرائن لا نعلم صحتها، لا نعلم صحتها، ولا يوجد دليل لأن نعقد قلوبنا عليها بأن عيسى عليه السلام قد حرم شيئا كان حلالا على بني إسرائيل، لا نعرف دليل على هذا، لكن نجد أمثلة في واقع التشريع النصراني بالمقارنة مع التشريع اليهودي، نجد أمثلة لكن لا نعلم مستندا. فهذا في هذه المسألة نسكت عنها، ولكننا نجزم جزما بأن الذي أتى به عيسى إنما هو جاء ليحلل لأتباعه بعض ما حرم على من قبله، ليحلل للنصارى ما بعض ما حرم على اليهود، وهذا من بركته، والله تعالى أعلم. فهذا من معاني قول الله عز وجل ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. نعم.
ثم قال تعالى: وجئتكم بآية من ربكم، أي بحجة دالة على صدقي فيما أقول لكم، فاتقوا الله وأطيعون، إن الله ربي وربكم فاعبدوه، أي أنا وأنتم سواء في العبودية له والخشوع والاستكانة إليه، هذا صراط مستقيم.
قال: وجئتكم بآية من ربكم، تأكيد لما تقدم، وليس فيه تكرار. هناك قلنا في قوله عز وجل: ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية، قلنا الباء للملابسة، وقلنا وفصلنا الالتفات في الآية أين وقع وأين انتهت بشارة الملائكة لمريم وأين بدأ كلام عيسى، وأن دعوته جاءت مصحوبة بالآيات تتناسب مع أصل خلقته عليه السلام. الآن جاء الكلام للاستئناف ليفيد شيئا جديدا. قال الله عز وجل: وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. ظهرت الدلائل والمعجزات، فالمطلوب منكم التقوى والطاعة، المطلوب منكم التقوى والطاعة. ودعوة عيسى في هذه الآيات لمن يتأملها يجد أنها قائمة على تقوى الله وعلى اتباع عيسى عليه السلام. هذه دعوته، تتجه نحو هذين الأمرين: تقوى الله وأن يطيعوه وأن يتبعوه في المنهاج الذي رسمه لهم. اليهود فيما مضى، فيما أخبر ربنا في سورة البقرة، أعرضوا بالكلية عن التقوى وسرى في قلوبهم حب الدنيا والشهوات والحرص عليها، حتى أن الله قال: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. وأما الطاعة والاتباع فإنما تكون في أن يتخذوه قدوة حسنة في زهادته وفي سماحته، ليخففوا من غلظتهم وقسوتهم وشدتهم. واليهود للآن هم بأشد الحاجة إلى مثل هذا الأمر، إلى هذه اللحظات اليهود بحاجة إلى أن يطيعوا وأن يتبعوا عيسى في سماحته، في زهادته، في رحمته بالأمة، وأن يبتعدوا عن الغلظة والقسوة والتعصب والشدة ونظرتهم إلى سائر الأمم دون سواهم. هل استجاب اليهود لهذا؟ لا والله ما استجابوا. طيب، هل هذه المعجزات تخرجه عن كونه عبدا لله؟ لا والله. قال الله عز وجل: فاتقوا الله وأطيعون، إن الله ربي وربكم، هذا صراط مستقيم، هذا هو الحق المبين، هذا المنهج الذي من سلكه لا يضل سالكه ولا يتحير. الدعوة عيسى عليه السلام في الأول والنهاية انتهت ببيان حقيقة عيسى بأنه ليس برب، وإنما هو عبد لله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا ما هو الصلة الخفية بين هذه الآيات والآيات التي بعدها التي سنذكرها إن شاء الله في درس غد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبقى الأسئلة لدرس الأسئلة.
طيب، شوف عشان متعلقة في الدرس.
أخ يقول: هل يمكن أن نطلق على امتثال الأوامر تصديق؟ بلا شك، لكن كلمة مصدقا لما بين يدي، المصدق من صدق خبر غيره، من صدق خبر غيره. هل تبقى لدى عيسى الآيات التي كان بعث معها عند نزوله آخر الزمان؟ الظاهر هذه الآيات لا تبقى معه، وإنما هو يبعث كما قلنا ليس رسولا. لنتأمل معي سياق الآيات: ورسولا إلى بني إسرائيل أني، ما قال إني، أني البدلية مع التي قبلها. حال كونه رسولا لبني إسرائيل، قد جئتكم بآية، فهو رسول متلبس بهذه الآيات وهو رسول لبني إسرائيل. فلما ينزل على أنه ليس برسول لبني إسرائيل فالظهر أن هذه الآيات لا تكون معه، والله تعالى أعلم.
ايوه احسنت، اذا كان
معه
ايوه
او لا.